وكنا نتكلم عن الفقرة الأخيرة وهي أن الأنواع إما كثيرة الأفراد وإما ليس لها إلا فرد واحد. فقلنا إن النوع إذا كان ماديا صرفا في مقام ذاته وفي مقام فعله، أو كان له تعلق ما بالمادة بأن كان مجردا في ذاته ولكنه شنو مادي في مقام فعله، فإنه سيكون شنو متعدد الأفراد ومتكسر الأفراد كالإنسان. فإن الإنسان شنو له تعلق ما بالمادة، فإن النفس الناطقة مجردة لكنها في مقام الفعل تحتاج إلى البدن الذي هو مادي. فلذلك قلنا نستخرج قاعدة عامة، كل ما كان ماديا فهو شنو، أو بعبارة أخرى صيغها بشكل أدق، كل ما هو متعدد الأفراد فهو مادي. زين نعكسها بعكس النقيض الموافق شو يصير، كل ما ليس بمادي فهو غير متعدد الأفراد. كل ما كان ماديا كل ما كان متعدد الأفراد فهو مادي، إذن كل ما ليس بمادي إذن هو ليس بمتعدد الأفراد. هذا شرحناه المطلب، وإنما نطبق هذا المطلب لا نريد أن نتأخر فيه أكثر من اللازم. قال ثم إن من الماهيات النوعية ما هي كثيرة الأفراد كالأنواع التي لها تعلق ما بالمادة. ليش قال تعلق ما؟ إشارة إلى أن الأنواع إما هي مادية صرفة وإما لها تعلق ما، يعني ذاتها مجردة ولكن شنو في مقام العمل تحتاج إلى المادة كالإنسان مثل الإنسان. ومنها ما هو منحصر في فرد كالأنواع المجردة تجردا تاما. ليش قال تجردا تاما؟ مو تجرد جزئي، وإلا الإنسان أكو تجرد جزئي لو ما أكو؟ أكو تجرد جزئي. كالأنواع المجردة من العقول، طبعا عقول شنو قلنا تطلق ويقصد منها الملائكة. زين وذلك لأن زين ما هو السبب في تعدد الأفراد أو عدم تعدد الأفراد؟ ولماذا إذا كان النوع ماديا أو له تعلق بالمادة فهو متعدد الأفراد، وإذا كان مجردا ليس له؟ لماذا؟ قلنا لأن الكثرة إما هي تمام الذات وإما هي جزء الذات وإما هي لازم غير مفارق للذات. هاي احتمالات ثلاثة، وبناء على هذه الاحتمالات الثلاثة يمكن أن يتحقق الفرد في الخارج أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. ليه؟ لأن الفرد إذا تحقق في الخارج فالماهية متحققة فيه، لأن الطبيعي يوجد بوجود فرده. فإذا كانت الكثرة هي عين الماهية فراح تصير الكثرة هي عين الفرد الخارجي، فهو فرد ولا بد أن يكون جنو كثيرا، وهذا ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن، لأنه لو كان كثيرا فالكثير يتكون من أفراد، وننقل الكلام إلى تلك الأفراد، هل هي واحدة أو كثيرة؟ إن قلت كثيرة يلزم التسلسل، وإن قلت واحدة إذن الكثرة ليست هي تمام الذات. وكذلك نقول إذا كانت جزء الذات، وكذلك نقول إذا كانت هي لازم. على كل الفروض يلزم أن لا يتحقق الفرد في الخارج، لأن الكثرة إما هي تمام الذات له وإما جزء الذات وإما لازم، فلا يمكن أن تنفك عنه. فإذا كانت الكثرة لا تنفك عن الماهية فلا يوجد ولا مصداق واحد، لأن الواحد يعني غير كثير، وإذا كان غير كثير فهذا يعني أن الكثرة شنو لا هي ذات ولا جزء الذات ولا لازم، وهذا خلاف المفروض. لأن كثرة أفراد النوع إما أن تكون تمام ماهية النوع الكثرة هي تمام الماهية أو بعضها، بعضها يعني بعض ماهية أنه أو لازم لها، يعني عرض لازم لا ينفك. وعلى جميع هذه التقادير لا يتحقق لها فردون. ليش لا يتحقق لها فردون؟ لوجوب الكثرة في كل ما صدقت عليه الماهية النوعية. فإذا جبنا زيت اللي تصدق عليه ماهية الإنسان فلا بد أن يكون زيت شنو؟ كثيرا، لأن الكثرة إما تمام الذات أو جزء الذات أو لازم. وهذا يعني أن زيد الواحد يمكن أن يتحقق أو لا يتحقق؟ لا يتحقق في كل ما صدقت عليه، ولا كثرة إلا مع الآحاد. يعني إذا كان هذا زيد نسترضى أنه كثير، لأن إذا كان كثير فيتكون من شنو؟ من أفراد واحد. لأن ننقل الكلام لمن؟ للأفراد الأحد. إن قلتم هذه الأفراد هي آحاد ليست كثيرة، نقول تم الاستدلال. إذن الكثرة ليست هي تمام الذات ولا جزء الذات ولا لازم. وإن قلتم لا ذلك الفرد أيضا شنو؟ عليكم السلام. وإن قلتم لا ذلك الفرد أيضا شنو؟ هم فيه كثرة. فهم ننقل الكلام لمن؟ لتلك الكثرة، ويلزم التسلسل. وهذا كلفهم. زين، يبقى عندنا احتمال رابع، هو شنو؟ أن الكثرة عرض مفارق، وإما أن تكون لعرض مفارق. طبعا الأصح نقول عرض لو عرضي، الأصح نقول عرضي لأن العرض غير قابل للحمل، نحن نقصد ما يقبل الحمل، فنقول لعرضي مفارق يتحقق بانضمامه وعدم انضمامه الكثرة. زين، ومن الواجب بل العرض، إذا كان مقصود به العرض إذن فلا بد نضيف للياء، لأنه إذا نقول عرض فالعرض في قبال الجوهر، والعرض في قبال الجوهر لا يقبل الحمل أصلا، ونحن نتكلم هنا عن حمل وثبوت شيء لشيء. زين، إذا كان عرضي فالعرضي يحتاج له إلى موضوع لو ما يحتاج، يحتاج له إلى موضوع. لذلك يقول ومن الواجب حينئذ أن يكون في النوع شنو؟ المحل هو إيش راح يصير النوع نفسه، فلا بد أن يكون فيه إمكان استعدادي لتقبل ذلك العرضي. وإذا لم يكن هناك إمكان استعدادي يتقبل العرضي أو لا يتقبل؟ لا يتقبله. أن يكون في النوع إمكان العرضي والانضمام. يا إمكان هذا الإمكان الاستعدادي اللي هو شنو؟ الإمكان الاستعدادي اللي هو قلنا نفس الاستعداد حقيقة، ويختلف عنه اعتبارا أخذناه في أنواع الإمكان. زين، إذا كان هو نفس الاستعداد، الاستعداد شنو معنى؟ يعني قوة وفعل، يعني مادة وصورة، فيحتاج إلى مادة وصورة، والمادة والصورة أين تكون؟ في البسيط لو في المركب المادي، يكون في الماديات المركبة من مادة وصورة. ولا يتحقق ذلك إلا بمادة، ولا يتحقق ذلك يعني شنو ذلك؟ الإمكان الاستعدادي، الإمكان الاستعدادي لا يتحقق إلا بوجود المادة. ووجود المادة شراد له وجود صورة، والمادة والصورة علما للموجود المادي للمجرد المادي، لأن المادي هو الذي ينتقل من القوة إلى الفعل، أما المجرد شنو؟ فيوجد بوجوده واحد كما مر في المرحلة السابقة كما سيأتي. إذن فكل نوع كثير الأفراد فهو شنو؟ مادي. ليه؟ لأن كثرة الأفراد لعرض، والعرض يراد شنو؟ إمكان استعدادي، والإمكان الاستعدادي في المادة، والمادة تحتاج إلى صورة، والمادة والصورة في النوع المادي. فإذا الكثرة أين تكون؟ في النوع. وينعكس بعكس النقيض الموافق، اللي هو شنو عكس النقيض الموافق؟ نقض الطرفين وإبدالهما، يعني نقيض المحمول نخليه موضوع، ونقيض الموضوع نخليه محمول مع بقاء الصدق والكيد. فكل باء جيم شو تصير؟ كل ذي لا بار. فهنا شنو؟ كل نوع كثير الأفراد فهو مادي، زي نقض المحمول اللي هو المادي. أصبح كل لا مادي فهو شنو؟ ليس كثير الأفراد، وينعكس إلى أن ما لا مادة له وهو النوع المجرد ليس بكثير الأفراد وهو المطلوب. إذا ثبتنا أن النوع المادي له أفراد كثيرة وأن المجرد ليس له أفراد كثيرة وإنما فرد واحد. الفصل السادس في الكل والجزئي ونحو وجودهما. هذا المطلب شوي بسيط لذلك ما نتأخر به. الكل والجزئي هنا هما الكلي والجزئي المنطقيان. والكلي في المنطق شنو تعريفه؟ هو الذي لا يمتنع فرض صدقه على، والجزئي هو الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين. هذا مرة في المنطق. وليش قلنا فرض صدقه؟ لأن مرات الكلي له مصداق واحد أو ليس له مصداق، ولكن نفترض له مصداقا. سؤال: ما هي حقيقة الكلي والجزئي؟ ما هي الحقيقة؟ نريد نعمق المطلب، ما نقتصر على البحث المنطقي. الجواب: عندنا ثلاثة نظريات في المقام. النظرية الأولى تقول أصلا لا يوجد لدينا مفهوم كلي إطلاقا، أما ما ذكرتموه من أمثلة للكلي كالإنسان والحيوان والشجر وغيره فإنها ليست كلية. لماذا ليست كلية؟ وذلك لأنها من باب المشتركات اللفظية، مثل كلمة عين. فإن كلمة عين كم معنى؟ جارية، باقية، جاسوس، إلى آخره. تعدد المعنى في المشترك اللفظي لا يعني الكلية. فكذلك الإنسان، الإنسان من يطلق على زيد وعمر وخالد وبكر إلى آخره، يطلق على هذه الأفراد على نحو الاشتراك اللفظي، يعني معانيه متعددة، مو إلا معنى واحد كلي. لا، معناه الأول هو زيد وهو جزئي، معناه الثاني عمرو وهو جزئي، معناه الثالث بسر وهو جزئي. فكلمة إنسان تنطبق على أفراد عديدين لكنه شنو؟ على نحو الاشتراك اللفظي. فتنطبق على الأول وهو جزئي، وعلى الثاني وهو جزئي، وعلى الثالث وهو جزئي. فلا يوجد معنى واحد ينطبق على كل الأفراد، فلا يوجد لدينا كل أطلاقا. لأن هذا رأي صحيح لو مو صحيح؟ الجواب: إن الفرق بين المشترك اللفظي والمشترك المشترك المعنوي شرحناه في المرحلة الأولى، لكن نعيده مختصرا. المشترك اللفظي هو اللفظ الذي يوضع بأوضاع متعددة لمعان متعددة. فالوضع واحد لو متعدد، وضع متعدد مثل كلمة عين، أوضاع متعددة لمعاني. أما المشترك المعنوي فهو اللفظ الذي يوضع بوضع واحد لمعنى واحد، ذلك المعنى له أفراد عديدة. لأن ما هو الفرق بينهما؟ هناك ثلاثة فروق أو أكثر، احنا نقتصر على بعضها. أولا، في المشترك اللفظي الأوضاع واحدة لو متعددة، أوضاع متعددة، بينما في المعنوي ثاني. الأفراد والمعاني في الاشتراك اللفظي محددة لو غير محددة؟ محددة، لأن كل واحد يحتاج إلى وضع فيكون محدد. مثل كلمة عين إلى ست معاني، مثلا كلمة كذا إلى عشر معاني، فمعاني محدودة. أما انطباق المشترك المعنوي على الأفراد، أفراد تكون محدودة أو غير محدودة، مثل كلمة إنسان، فإن أفرادها جنو غير محدودة. زين، الثالث، الفرق الثالث بيناتهم أن الاشتراك اللفظي يحتاج إلى قرينة لو ما يحتاج إلى قرينة. أما الاشتراك المعنوي تطبيق على زيد يراد لقرينة ما يراد على قرينة ما يراد لقرينة. إذا اتضح ذلك نقول إذا أخذنا كلمة الإنسان ومعناها الذي هو الحيوان الناطق وانطباقها على الأفراد الخارجيين فهل هي من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ هل هي موضوعة بأوضاع متعددة لو بوضع واحد للحيوان الناطق؟ ثانيا أفرادها متناهية أو غير متناهية؟ زين تطبيقها على زيد وعمر وخالد يحتاج إلى قرينة أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. فهي مشترك معنوي لو لغوي. طبعا أصحاب هاي النظرية الأولى يسمون بالإسميين إسميون. ليش إسميين؟ لأنهم يقولون هذه الألفاظ كلها مشتركة لفظية فما عندنا كل. هاي النظرية الأولى. النظرية الثانية تقول يسمونها النظرية التقشيرية. النظرية التقشيرية تقول إن الذهن تارة يدرك الشيء بجميع خصوصياته وصفاته التي تميزه عن غيره. فش راح يكون جزئي لو كلي؟ بجميع خصوصياته. طول أو عرضه ووزنه ولونه هذا سيكون جزئيا. وتارة نلحظ ذلك الجزئي ونحذف عنه بعض الخصوصيات. فكلما حذفنا خصوصية ازداد انطباقه على مصادر أكثر إلى أن نصل إلى تجريده من جميع خصوصياته العارضة عليه فلا يبقى إلا ذات ماهيته. فيكون كل لو جزء راح يكون كل. فإذا لا يوجد لدينا معنى كلي وإنما الموجود هو الجزئي. لكن تارة ننظر إلى الجزئي بجميع خصوصياته وتارة ننظر إلى الجزئي بما أنه مبهم. فالكلي هو الجزئي نظرنا إليه على أنه مبهم ومجرد عن الخصوصيات. يضربونها مثال مثل القطعة المعدنية. سرب دينار قطعة دينار من شان الدينار جن مثال يحكي الدينار الله يذكره بالخير. زين ذاك الدينار طبعا شو تقولون عليه؟ أولا أنه دينار وصدر سنة مثلا كذا وكذا كل الخصوصية. إذا لاحظنا كل ما هو مكتوب عليه فهذا ينطبق على واحد أو على اثنين؟ على واحد. وصفه ووزنه ولونه وشكله وتاريخ صنعه وخصوصياته كله فيكون جزئي أو كلي. زين لو لكن لو مسحت هذه الخصوصيات لو مسحت سنة الصنع كان مكتوب 81 المسحة فظلينا شاكين بواحد 81 82 83 84 ما ندري أي سنة. فراح يصير يمكن أن ينطبق على شنو؟ على كثيرين. ولكن على الكثيرين كلهم لو على واحد من الكثيرين ولكنه غامض واحد لو بالواحد 81 لو بالاثنين 82 لو لا فيصدق على واحد على سبيل البدل. هذا الفرد المنتجر يعني ما ندري بيه أبو الفرد لكن لا يصدق على كل الأفراد فهو مبهم لا يصدق إلا على فرد واحد فهو كلي لو جزئي في الحقيقة. هم راح يصير جزئي لكن جزئي شبيه ما معين ما ندري بهاي السنة بهاي السنة بهاي السنة. وكذلك لو رأينا شبحا من بعيد فما ندري هذا الشبح هو زيد لو عمر لو خالد هل هو زيدون أو فيلون ما ندري باعتبار زيد شنو شوية مرتاح نفسيا وسمين فما ندري هو زيدون أم هو فيلون. صح لو رأسين فهنا نتردد في حقيقة الشيء فهو مبهم أو غير مبهم لكنه شيء متعدد لوحده واحد يعني ينطبق على كثيرين بأجمعهم لو ينطبق على كثيرين بمعنى أنه واحد منهم، لكن لا ندري من هو. فلدينا معنى كلي أو ليس لدينا معنى كلي؟ إذن ليس لدينا معنى كلي، وهذه النظرية تسمى نظرية التخشير، واختارها النكرة منتشر. لا، النكرة مرات تشمل الأفراد، حينما أقول في بعض النكرات تشمل، لكن إذا كانت على نحو البدلية مو على نحو الشمولية. زين، هذه النظرية اختارها طبعا من الفلاسفة الغربيين ديفيد هيوم ومجموعة من الفلاسفة في عصره، واختارها أرسطو في بعض كلماته، وإن كان الظاهر من كلمات ابن سينا وبعض علمائنا القول بنظرية التقشير. فإذا نظرية التقشير تقول أكو كلي لو ماكو كلي، ماكو كلي، هاي نظرية صحيحة لو مو صحيحة؟ يرد عليها أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فلأن لازم هذه النظرية أن الإنسان مثلا، الإنسان لا يصدق على جميع أفراده، وإنما شنو يصدق؟ يصدق على فرد واحد على نحو البدل، ما ندري من هو، ولا يصدق عليهم أجمعين. وهذا مطابق للوجدان لو مخالف للوجدان؟ وهذا خلاف الوجدان. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، إذا تقولون بأن الكلي هو تقشير للجزئي وتقشير للمصداق الخارجي من جميع خصوصياته، نسألكم ماذا تقولون في المفاهيم التي لا مصداق لها في الخارج، كمفهوم شريك الباري أو مفهوم الممتنع؟ الممتنع له مصادق أو لا؟ كل لو جزئي، الممتنع كل لو جزئي، كل، لكن إلى مصادق في الخارج أو لا؟ فأين مصادقه التي قشرتموها فصارت كلي؟ وين أصلا هي؟ ما لها مصادق. وكذلك الأمور التي لها مصداق في الخارج ولكن مصداقها ليس ماديا، مثل إيش؟ مثل موجودات المجردة، مثل الملائكة. وين شفتوا الجزئي للملائكة وحذفت عنه الخصوصيات يلا أدركت المعنى الكل؟ هاول لقيته يعني، وين؟ إذا أكو ملك لقيته وقشرته فقلوا لنا أين هو. ثالثا، ماذا تقولون في المعاني المتضادة؟ مثلا كلمة اللون، كلمة اللون كلي لو جزئي؟ أنتم تقولون جزئي، تقولون جزئي، شنو معناها؟ يعني أخذنا جزئي وقشرناه من الخصوصيات فصار صالحا للانطباق على كل. زين، نقول لكم جيبوا اللون الأسود وقشروا من خصوصياته جدا، خلوه يصير أسود ضعيف، إيش ما تقشرون الأسود ويكون ضعيفا؟ يصدق على الأبيض أو لا يصدق؟ يصدق على الأبيض. العداوة بينهما مستحكمة، إيش ما تنزلون من الخصوصيات يحصل التوافق بينهما أو لا يحصل؟ لا يحصل. أصلا بيناتهم شنو؟ تضاد، تضاد مطلق. فماذا تقولون في هكذا مصادق؟ هذا الرد الثاني، الثاني هذا كله في الرد الثاني. الرد الثالث، إن لازم قولكم إن القوانين الكلية سوف تكون كلها باطلة ولا تصدق إلا على فرد واحد. فحينما نقول الأربعة زوجون، القانون كلي لو مو كلي؟ كل أربعة زوج، لازم قولكم أن الزوج هو شنو؟ يصدق على أربعة واحدة، أن أربعة واحدة هي الزوج لا على الدعي. وهذا صحيح لو مو صحيح؟ مو صحيح. وكذلك إذا قلنا أن قيظان لا يستمع، القانون كلي، لازمه، لازم قولكم أنه فرد واحد هو الذي يصدق عليه أن قيظان لا يستمعان. بل بل شلون؟ هناك نتكلم عن الجانب التصوري، هنا نتكلم عن التطبيقي كقانون كلي. هناك إنسان كتصور يصدق على الفرد أو لا يصدق، هنا لا نتكلم. بل هناك شنو، هناك نأخذ النوع في انطباقه على أفراده، انطباق النوع على أفراده. أما هنا نتكلم عن تصديقات، ثبوت شيء لشيء. النقيضان شو تثبت لهم؟ لا يستمعان. الأربعة شو تثبت لها؟ الزوجية. فهذا القانون الكلي الذي هو تصديق وليس تصورا، هذا التصديق هل ينطبق على موارد عديدة وهل هو قانون كلي أو لا؟ لازم ذلك أن لا يكون قانونا كليا، وإنما يكون قانون جزئي. وإذا كان قانونا جزئي سنصل إلى نتيجة خطيرة. شنو هي النتيجة الخطيرة؟ أن كل العلوم ستكون باطلة. ليه؟ لأن العلوم كلها راح تصير جزئية، وخصوصا العلوم التجريبية. أنت حينما تعرض الحديث للحرارة ويتمدد، شو راح تستنتج؟ متى تفيدك النتيجة؟ إذا كانت كلية، كل حديث يتمدد في الحرارة. أما إذا كانت النتيجة جزئية فهذا علم لو ليس علم، فيؤدي إلى بطلان العلوم. إذن هذه النظرية باطلة. ما هي النظرية الصحيحة؟ النظرية الصحيحة أن الكلي مفهوم في الذهن يختلف عن الجزئي، تتعقله النفس الإنسانية العاقلة، وهذا ما سنوضحه بالتفصيل في المرحلة الحادية عشرة، ولا نذكر المطلب تفصيلا هنا، نتركه لمحله. زين، سؤال أخير. الكلية والجزئية مفاهيم منطقية لو فلسفية؟ شنو الجواب؟ كلي وجزئي. إيش قلنا في بداية المرحلة؟ منطقية. فإذا كانت منطقية جاذة للفلسفة، لماذا تبحثونها هنا في الفلسفة؟ شنو الجواب؟ الجواب لأنها من عوارض أو من أنحاء لحاظ الماهية. شلون؟ لأن الماهية إذا لوحظت بوجودها الخارجي، ما هي في وجودها الخارجي، تكون جزئية لو كلية؟ جزئية. لماذا تكون جزئية؟ لأن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد، وإذا تشخص فصار جزئية. والماهية بلحاظ وجودها الذهني غير متشخصة، فهي كلية لو جزئية؟ كلية. إذن الكلية والجزئية نحوان من لحاظ وجود الماهية في الخارج أو في الذهن، فهي من عوارض الوجود. إن كان الوجود خارجيا فش راح يصير؟ وإن كان الوجود ذهنيا فكلية، فراح يصير من عوارض الوجود. وعوارض الوجود بحث فلسفي لو منطقي؟ بحث فلسفي. الفصل الثالث في الكلي والجزئي ولف وجودهما. ربما ظن، أنا راح يبين لك يا نظرية، خلي نقرأ ونشوف يا نظرية. قلنا كم نظرية عندنا في الكلية والجزئية؟ ثلاث نظرية. أن الكلية والجزئية إنما هما في نحو الإدراك. شنو يعني إدراك؟ تارة يكون إدراك تفصيلي بجميع الخصوصيات فيصير جزئي، وتارة يكون إدراك مبهم فيصير كلي. هيا نظرية. هاي النظرية لا، نظرية تقشيرية، نظرية ثانية. يعني إما نلحظه بجميع خصوصياته وإما أن نلحظه مبهما. زين، متى نلحظه بجميع خصوصياته؟ متى يكون اللحاظ بجميع خصوصياته؟ لابد، لا يكون بالحس، يعني تنظر إليه، وإذا نظرت إليه ترى جميع خصوصياته، هذا الذي أمامي. أما إذا كان تعقل الشيء في الذهن فش راح يصير؟ جزئي لو كل، راح يصير مبهم، راح يصير كلي. فالإدراك الحسي لقوته، ليش لقوته؟ هذا ذكرناه سابقا، لأنه إدراك مباشر. لذلك بس تسد عيونك تنتقل إلى الصورة، والصورة كالواقع الخارجي لو أضعف، أضعف. فالإدراك الحسي لأنه مباشر لقوته يدرك الشيء بنحو يمتاز عن غيره مطلقا،
يعني ننظر إليه بجميع خصوصياته فيكون جزئيا، والإدراك العقلي لضعفه. ليس لضعفه؟ يعني إدراك لحقيقة الشيء لصورته، صورة الشيء يدركه بنحو لا يمتاز مطلقا ويقبل الانطباق على أكثر من واحد. لماذا؟ لأنه يجرده عن بعض خصوصياته كالشبح المرئي من بعيد المحتمل أن يكون هو زيدا أو عمرا أو خشبة منصوبة أو غير ذلك أو فيلا. فهذا التردد شنو سببه؟ سبب عدم لحاظ كل الخصوصيات. وهذا لا يدل على أنه كلي، لا، الشبح واحد جزئي لكنه جزئي واضح لو مفهم. فإذا أكو عندنا كلي لو ماكو كلي؟ أصلا ما عندنا كلي، وإنما هو جزئي. الجزئي تارة مبهم وتارة غير مبهم، وهو أحدها قطعا، يعني إما زيد أو عمر أو خشبة. وكالدرهم الممسوح القابل للانطباق على دراهم مختلفة، وهو كمل، وهو ينطبق عليها جميعا لو أحدها، وهو أحدها قطعا. فلذلك اشرح يصير جزئي لو كلي، جزئي لكنه مبهم غير معين. ويدفعه كم رد ردينا احنا؟ ثلاثة ردود. أن لازمه أن لا يصدق، أن لا تصدق المفاهيم الكلية كالإنسان مثلا على أزيد من مصداق واحد من أفرادها حقيقة، ما تصدق إلا على واحد. وهذا شنو؟ ممكن له خلاف الوجدان، خلاف الوجدان. وأن هذا الرد الثالث، وأن يكذب، يعني لازم ذلك أو مرتكذب، وأن تكذب القوانين الكلية المنطبقة على مواردها اللامتناهية إلا في مورد واحد منها. وش راح يصير؟ نحصل جزئية. وهذا يستلزم أن العلوم كلها شراحة، كلها باطلة وجزئية، كقولنا على أربعة زوج وكل ممكن فلوجوده علة وصريح الوجدان يبطله. لأن الإنسان حينما ينطبق ينطبق على جميع أفراده، الزوجية حينما تنطبق تنطبق على جميع أفراد أربعة وهكذا. فالحق أن بلي لا هاي مو نظر بعد ما شاف النظر هاي، فالحق إشارة إلى من؟ لا، إشارة إلى أنه هذا بحث منطقي جاب للفلسفة. هاي فالحق إشارة إلى هاي النقطة. فالحق أن الكلية والجزئية نحوان من وجود الماهيات، فهما شنو؟ عرض من الوجود أو عرض للوجود. وإذا كان من أعراض الوجود فراح يكون البحث عنهما بحث عن أعراض الوجود، وهو بحث فلسفي. أما ما هي نظريتنا؟ نظريتنا أن الكلية مفهوم موجود في الذهن تتعقله النفس بقوة مدركة تسمى العقل، مع غض النظر عن الجزئي، وهذا ما سنتكلم عنه في المرحلة الحادية عشرة. هذا تمام الكلام بالنسبة للفصل الثالث. الفصل الثامن في تميز الماهيات وتشخصها. عندنا عنوانان أو اصطلاحان في العنوان، قال تميز وتشخص. فما هو الفرق بين التميز والتشخص؟ الجواب إن التميز يقصد منه أن نقيس ماهية إلى ماهية أخرى فتكون مغايرة لها ومتميزة عنها ومباينة لها، كما لو قارنا ماهية الإنسان والفرد فإن ماهية الإنسان متميزة عن الفرد. بمعنى شنو؟ بمعنى أنها مغايرة لها ومباينة لها. زين، هذا شنو؟ هذا. أما التشخص، أما التشخص فالمقصود به كون الماهية بحيث يمتنع صدقها على كثيرين، وإنما لا تصدق إلا على واحد، لا تصدق إلا على واحد. وذلك بأن ننظر إلى الماهية شنو؟ بجميع خصوصياتها
وأوصافها. فما هو الفرق حينئذ بين التشخص والتميز؟ هناك فرق. الفرق الأول أن التميز بلحاظ النفس لو بالقياس إلى الغير. تميز بالقياس إلى الغير. فش راح يصير مفهوم إضافي لو مفهوم نفسي؟ راح يصير مفهوم إضافي مثل المتقدم والمتأخر والعالي والسافل. ما عندنا متقدم إلا إذا كان هناك زين. أما التشخص فهو نفسي لو إضافي؟ نفسي. ننظر إلى الماهية المتشخصة بنفسها سواء وجدت ماهية غيرها أو لم توجد. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني إن التميز يتنافى مع الكلية أو لا يتنافى مع الكلية. تميز لا يتنافى. فإن المتميزين قد يكونان شنو؟ ماهيتين كلية مثل ماهية الإنسان والفرد. أكو بيناتهم تميز لو ماكو؟ أكو. والإنسان والفرد كليان لو جزئيان؟ فالتميز كما يكون بين الجزئيات يكون بين الكليات. أما التشخص، التشخص لا يكون إلا في الجزئي. صار واضح هذا أم واضح؟ هذا واضح بسيط. لذلك نقرأ في تميز الماهيات وتشخصها. تميز ماهية من ماهية أخرى بينونتها منها ومغايرتها لها. بلي لها راح يجينا شلون تتميز؟ راح يجينا هسه. بس نكمل هذا التطبيق ندخل بالمطلب. يعني تتميز عنها بتمام الذات بجزء الذات فيه. بينونتها منها ومغايرتها لها بحيث لا تتصادقان كتميز الإنسان من الفرس باشتماله على الناطق. بحيث لا تتصادقان يعني شنو؟ بحيث لا ينطبقان على مصداق واحد بينهما تبع. وإن كان التباين جزء بيناتهم يعني يشتركان في جزء الذات. حتى الإنسان والفرس يشتركان بين الحيوان لكن يتصادقان أو لا يتصادقان. ما عندنا واحد من البشر هو فرسه. شايفينكم واحد؟ إذا شايفينكم واحد جيبوه. حتى لو كان تباين كلي سواء تباين كلي أو تباين جزئي في المعنى فبيناتهم في الأفراد. الأفراد تباين كلي. التباين في المصادق وليس في الحقيقة. والتشخص كون الماهية بحيث يمتنع صدقها على كثيرين كتشخص الإنسان الذي هو زيد. فإن زيد قابل للانطباق على كثيرين أو لا؟ ومن هنا يظهر أول أن التميز وصف إضافي للماهية. شنو يعني إضافي؟ يعني ماهية بالإضافة إلى أخرى. لكن التشخص أن التميز وصف إضافي للماهية كالتقدم والتأخر بخلاف التشخص فإنه نفسي غير إضافي. ننظر إلى زيد بجميع خصوصياته سواء وجد عمرا أو لم يوجد. وثانيا أن التميز لا ينافي الكلية فإن انضمام كلي إلى كلي لا يوجب الجزئية. يعني إذا نظرنا وضايبنا بين الإنسان والفرس يحصل تميز أو لا يحصل تميز لكنه تكون جزئية أو لا تكون جزئية ولا ينتهي إليها وإن تكرر. يعني وإن أضفنا كلي إلى كلي يعني الإنسان أضفنا له المتعلم. المتعلم كلي لو جزئي راح يصير الإنسان كلي لو راح يصير جزئي يبقى كلي لأن إضافة كلي إلى كلي يبقى كلي أو يتحول إلى جزئي. وإن تكررت العملية لو أضفنا لألف كلي فإنه يبقى كلي وإن تكرر بخلاف التشخص فإن التشخص بمن يكون جزئي. زين إذا اتضح ذلك نقول التميز على أقسام أربعة وإن كنا نناقش في القسم الرابع. لأن التميز إما بتمام الذات وإما بجزء الذات وإما بعرض خارج الذات. عرض مفارق. أما الأول
اللي هو شنو؟ التميز بتمام الذات. متى يكون التميز بتمام الذات؟ يعني مباينة تامة لا بجنس ولا بفصل. أين يكون؟ لا يكون إلا في الأجناس العالية اللي نسميها المقولات العالية، لأن المقولات العاشر لا جنس لها، لأنها هي شنو؟ هي أجناس عالية، وبمجرد أن نفترض لها جزءا مشتركا وهو الجنس تخرج عن كونها أجناس. فحينما نأتي إلى الكم والأين والمتى وأن ينفعل والإضافة والجوهر، هذه كلها متباينة بتمام الذات، حتى جنس ما يوجد مشترك بينها، يعني لا يوجد جنس مشترك بينها. وإلا لو كان جنس مشترك بينها موجود فهي أجناس عالية أو غير عالية، أكو جنس أعلى منها، وهذا خلاف المفهوم. هذا التباين بتمام. أما التباين بجزء الذات كما في التباين بين الأنواع، فإن الأنواع تشترك في الجنس وتختلف في الفصول، كالإنسان والفرس يشتركان في الحيوانية وشنو؟ يختلفان في الناطقية والصاهلية، فهذا تباين بجزء. النوع الثالث أن يكون هناك تباين ولكن ليس تمام الذات ولا جزء الذات، وإنما بالأعراض اللاحقة، كما لو كان الأمران كلاهما من نوع واحد، من نوع واحد ولكن يختلفان بمن؟ بأعراض، كزيد وعمر. زيد يختلف عن عمر بأنه طويل، بأنه كذا، أنه عربي، أنه وداخل أوصاف الخاصة، فيختلفان بمن؟ بالأوصاف العرضية. فإذا التميز إما بتمام الذات أو جزء الذات أو شيء خارج. وعلى كل الفروض الثالثة الثلاثة يوجد اشتراك في المصداق أو لا يوجد؟ يوجد اشتراك في المصداق أو لا يوجد؟ لا يوجد، تباين كامل. ثم إن التميز بين ماهيتين، أولا إما بتمام ذاتيهما كالأجناس العالية البسيطة. ليش قال بسيطة؟ لأن لا تتكون من جنس وفاص، لأنها لو تكونت من جنس وفاص فمعناه أكو شنو؟ جنس أعلى منها، فهذا خلاف كونها أجناس عالية. إذ لو كان بين جنسين عاليين مشترك ذاتيون كان جنسا لهما واقعا فوقهما، وهذا خلاف كونهما شنو؟ جنسين عاليين، وقد فرض جنسين عاليين وهذا خلف. ثانيا وإما ببعض الذات، وهذا فيما كان بينهما، فيما إذا كان بينهما جنس مشترك فتتمايزان يعني الماهيتان بفصلين كالإنسان والفرس. ثالثا وإما يكون التميز بين الماهيتين بالخارج من الذات، وهذا فيما إذا اشتركتا يا أم الاشتركتا الماهيتان في الماهية النوعية، يعني شنو؟ كلاهما من نوع واحد فتتمايزان بالفصل أو لا يتمايزان بالفصل؟ لا يتمايزان، لأنهما من نوع واحد فتتمايزان بالأعراض المفارقة، كالإنسان الطويل المتميز بطوله من الإنسان القصير. وهناك قسم رابع للتميز ذكره السهروردي القائل بمن؟ القائل بأصالة الماهية، قال بأن بعض الماهيات تمتاز عن البعض الآخر. زين بأي شيء تمتاز؟ بأي شيء تتميز ماهية عن ماهية أخرى؟ إيش قال؟ قال بشيئين هو عين الاشتراك، فما به الاختلاف هو عين ما به الاشتراك. هذا قبل احنا لو ما قبل هذا غير مقبول. لماذا غير مقبول؟ لأننا بناء على القول بأصالة الوجود فما به الاشتراك عين ما به الاختلاف وين يتصور؟ في مراتب الوجود وليس في مراتب المحل. هذا قدم وين؟ في المرحلة الأولى، في المرحلة الأولى.
أن الوجود هو الذي يصدق على مراحله على نحو التشكيك الخاصي. شنو التشكيك الخاصي؟ أن ما به الاشتراك عين ما به الاختلاف، هذا تقدم. أما الماهية ثلاث، هذا الرد الأول. الرد الثاني أن هذا الشيء الذي يميز هذه الماهية عن تلك الماهية، هل هو داخل في ذاتها أو خارج عن ذاتها؟ أكو شيء ثالث بعد؟ ما أكو شيء ثالث، لو داخل في الذات لو خارج في الذات. فإن كان الذي يميز الماهية الأولى عن الثانية إنما هو شيء داخل في الذات، فهذا يعني أن الذات أن الماهية الأخرى فاقدة لهذا الشيء أو واجدة له، فيكون ما به الاشتراك عين ما به الاختلاف، لو لا غير ما به الاختلاف، راح يصير غير ما به الاختلاف. هذه الماهية واجدة للطول وهذه الماهية غير واجدة للطول، وافترضنا أن الطول ذاتي فما به الاختلاف هو شنو؟ هو الطول، الطول والقصر. أما ما به الاشتراك هو الماهية، فما به الاشتراك غير ما به. هذا إذا قلنا بأن سبب الاختلاف شنو؟ ذاتي. أما إذا قلتم بأن سبب الاختلاف عرضي، إذا كان سبب الاختلاف عرضي فراح يندرج تحت يا قسم، تحت القسم الثالث، ولا يكون قسما رابعا بعينه. وها هنا قسم الرابع أثبته من جوز التشكيك في الماهية، اللي من هو؟ السهروردي، القائل بأصالة الماهية، وهو اختلاف نوع واحد بالشدة والضعف والتقدم والتأخر وغيرهما في عين رجوعهما إلى ما به الاشتراك. يعني ما به الاختلاف عين ما به الاشتراك. زين. والحق أن لا تشكيك إلا في حقيقة الوجود، يعني بناء على أصالة الوجود، الوجود هو الذي يحصل فيه التشكيك دون الماهية، وفيها يجري هذا القسم من الاختلاف والتمايز. بمن؟ وفيها، في حقيقة الوجود يجري هذا القسم من الاختلاف والتمايز، يا قسم اللي هو التشكيك الخاصي. التشكيك الخاصي لا يكون إلا في الوجود ولا يكون في الماهية. والرد الثاني ذكرت إليه بعد ما أعيد إليه. زين. أما التشخص فالتشخص على نوعين ليس أكثر، لأن التشخص إما في الأنواع المجردة وإما في الأنواع التي لها تعلق ما في المادة. أما في الأنواع المجردة، فالنوع المجرد كم فرد إليه؟ فليس له إلا فرد واحد، وإذا كان ليس له إلا فرد واحد فهو متشخص بنفسه وبذاته، ما يراد بعد أي شيء آخر يشخصه. بمجرد أن توجد علته يوجد ويتشخص بلا أوصاف أخرى. لماذا؟ ليس له إلا فرد واحد، وإذا كان إلى بس فرد واحد فيتشخص أو لا يتشخص؟ يتشخص. هذا وين؟ هذا كلام صحيح لا مو صحيح؟ طبعا احنا ما نقبله، لان مو كل ما ليس له فرد واحد راح يصير متشخص وهو جزئي. لا، واجب الوجود له فرد واحد وشنو؟ غير متشخص وليس بجزئي، والا لو كان جزئيا لما احتجنا الى دليل على وحدانيته، لان الجزئي لا يحتاج الى دليل على انه واحد، هو واحد. هذا ما لنا علاقة بينه. هذا النوع الأول من التشخص. النوع الثاني من التشخص هو وين يكون؟ في الأنواع التي لها تعلق ما بالمادة، فلها أفراد عديدة لو فرد واحد لها أفراد عديدة. زين، إذا كانت لها أفراد عديدة فبأي شيء تتشخص؟ تتشخص بالأمور العرضية أو الأمور العارضة عليها، اللي شنو؟ الزمان والمكان والكم والكيف والوضع، هاي الأمور العرضية. وإن اختلفوا بينهم في أن المشخص هو كل العرضيات أو كل الأعراض أو بعض الأعراض، هاي اختلفوا. لكن المهم أن المشخص هو شنو؟ هو العرام. زين، هذا الكلام صحيح لو مش صحيح؟ على كلا فرضين، على كلا الفرضين نقول هذا ليس بصحيح. لماذا؟ سنطبق هذا المقصد وننتقل إلى الجواب. وأما التشخص فهو في الأنواع المجردة، هذا النوع الأول. ايش راح يصير في الأنواع المجردة؟ من لوازم نوعيتها. لماذا؟ لأنه ليس لها إلا فرض واحد، فمن لوازمها ايش راح يصير؟ التشخص. بعد ما يراد أنه عرض أو عرضي أو أي شيء آخر. لما عرفته من أن النوع المجرد منحصر في فرد واحد، وهذا مرادهم بقولهم إنها يعني الأنواع المجردة مكتفية بالفاعل توجد بمجرد إمكانها الذاتي. يعني شنو؟ يعني تشخص النوع المجرد بمن؟ بمجرد أن يوجد، لوجود فاعله أو علته الفاعلية أو غيرها. المهم بوجود العلة يوجد، وإذا وجد يوجد بفرد واحد، وإذا وجد بفرد واحد فهو متشخص. بعد ما يراد له شيء ثاني، هذا الأول. الثاني، وفي الأنواع المادية كالعنصريات التي تتكون من مادة وصورة بالأعراض اللاحقة. شنو يعني بالأعراض اللاحقة؟ يعني تتشخص بالأعراض اللاحقة، وعمدتها الأين ومتى والوضع والكم أو غيرها من الأمور. طبعا الأين مقصودنا شنو به؟ المكان. والمتى مقصودنا به الزمان. والوضع ونضيف للكم وإلى المقولات الأخرى. وهي يا هي هي هاي الأعراض اللاحقة تشخص النوع. شو مكتوب عندكم؟ كاتبين تشخص، لا مو تشخص، تشخص. وهي تشخص النوع بلحوقها به. زين، سؤال: الأعراض تلحق النوع بدرجة واحدة لو درجات؟ مثلا الكم، الإنسان من يعرض عليه الكم يبقى كم واحد؟ ولد وهو شنو؟ وهو قصير القامة جدا يعني، كلش يعني يجوز 30 سنتين 25 سنتين أو أقل. فلو بقي الإنسان على هذه الحالة، فالحالة يعني شو تصير؟ نتصور لك الآن احنا معممين وعلى طول 25 سنتين، يعني حالة مو طبيعية. فإذا الإنسان بالنسبة للكم يتبدل أو لا يتبدل؟ يتبدل من صغير إلى شنو؟ إلى كبير. وفي بعض الأحيان مرات شنو؟ يرجع من جديد إلى صغير أو ضعيف، يصير سمين وبعدين يرجع ضعيف. فالكم له عرض عريض له مرتبة واحدة، وكذلك الزمان. الزمان أنت زمان واحد إليك، لو كل دقيقة تمر هي زمان، كل يوم يمر هو زمان، كل سنة تمر هي زمان. لذلك يقول: ويتشخص النوع بلحوقها به في عرض عريض. ليش عرض عريض؟ مراتب واحدة لو مرتبة واحدة، مراتب عديدة لو مرتبة واحدة، مراتب عديدة بين مبدأ تكونه إلى منتهى، من بداية وجوده إلى موته. كالفرد من الإنسان الواقع بين حجم كذا وحجم كذا، يعني أول ما يبدي بحجم وبعدين شنو يصل إلى حجم آخر. ومبدأ زماني كذا إلى مبدأ زماني كذا، إن ولد مثلا سنة كذا ومات في سنة كذا. وعلى هذا القياس هذا هو المشهور عندهم. زين، هذا صحيح لا مو صحيح؟ يقول العلامة: وهذا ليس بصحيح، لأن غير صحيح فاختاره المعلم الثاني وتبعه على ذلك صدر المتألهين. المعلم الثاني من هو؟ ابن سينا المعلم الأول، الفارابي. الفارابي هو المعلم الثاني. زين، ايش قال المعلم الثاني؟ يقول ان التشخص لا يكون بالاعراض، وانما يكون بالوجود. يعني ان الشيء اذا وجد في الخارج تشخصت. وإذا وجد في الذهن لم يتشخص. لماذا؟ لأنه إذا وجد في الخارج فعندنا قاعدة شو تقول؟ أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. وهذا يعني أن سبب التشخص هو شنو؟ هو الوجود الخارجي وليس هو الوجود الذهني. والتشخص لا يكون بالأعراض. لماذا؟ لأن الأعراض اللي هي الأين والمتى والكم وغيرها جزئية لو كلية. الكم كلي لو جزئي، الزمان كلي لو جزئي، كلها كليات. وإذا كان كلها جزئيات، عفوا، إذا كان كلها كليات فقلنا قبل قليل إن انضمام كلي إلى كلي لا يفيد التشخص ولا الجزئية. نعم، انضمام كلي إلى كلي يضيق دائرة انطباق الكلي على أفراده. فالإنسان له أفراد عديدة، لكن إذا أضفنا إليه المتعلم اللي هو كلي لو جزئي كلي صراحة ضيق أفراده لو مرضي. فإذا قلنا الشيعي الإنسان المتعلم الشيعي فضاقت الأفراد. فإذا قلنا الهاشمي الإنسان المتعلم الشيعي الهاشمي، فإضافة الكليات إلى الكلي تحوله إلى جزئي أو تضيق دائرته دائرته مع كونه كليا، تضيق الدائرة مع بقائه على الكلية. لماذا؟ لأن انضمام كلي إلى كلي لا يطيره جزئيا وإن تكررت الحالة. زين، إذن هاي الأعراض شنو فائدته أو ما هو محلها من الإعراض؟ الزمان والمكان وكذا. نقول هذه أمور عارضة تعرض وتلحق الشيء بعد تشخصه. يعني إذا الشيء تشخص فراح يكون له مكان محدد، حجم محدد، زمان محدد وهكذا. فهي لاحقة له بعد تشخصه وليست هي السبب في تشخصه. والحق كما ذهب إليه المعلم الثاني وتبعه صدر المتألهين أن التشخص بالوجود. شلون بالوجود؟ يعني الشيخ إذا أن الشيء إذا وجد في الخارج تشخص، مو الشيخ، لأن السيد أيضا إذا وجد في الخارج يتشخص. لماذا؟ لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. طبعا هاي مقولة عنصرية. إذا نقول الشيخ راح إيش راح يصير؟ بأن الشيء ما لم يتشيخ لم يوجد. يعني السيد إيش فيه؟ لا يمكن أن يوجد. وهي خوش مقولة يعني. زين، أما الأعراض بلي إيه، بس ما إلى وجود بالخارج بعد، ليش يزاحمنا على كثير من الأمور؟ زين بلي، لا ما بيش ما فيه، لكن ما راح يزاحمنا، ما راح يزاحمنا، لأن الأستاذ عادة شنو له كرسي، له كرسي. زين، لا يقول لك كما يقول في المثل صيت الغنى ولا صيت الفاقر. يعني السيد يقولون أنه القيادة لمن؟ للسادة. عادة المرجعية لمن؟ للسادة. حق الحقوق الشرعية لمن؟ للسادة. وهكذا. لكن هاي شنو مشهورة عنهم، لكن للأسف غير مطابقة للواقع. لأن انضمام، زين، قد واحد يقول ليش ما يصير التميز بالأعراض، التشخص بالأعراض كالكم والكيف وكذا والأخر. نقول هذا من باب انضمام الكلي إلى الكلي، وانضمام الكلي إلى الكلي لا يؤدي إلى التشخص، لأن انضمام الكلي إلى الكلي لا يفيد التشخص والجزئية. فما سموها أعراضا مشخصة من الكم والكيف وكذا هي من لوازم التشخص وأماراته. لماذا؟ لأنها ليست داخلة في ذات التشخص، وإنما هي تعرض أن يتشخر، وليست هي سبب التشخر. هذا تمام الكلام في المرحلة الخامسة، وبه ننتهي من سنتنا الدراسية هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا لتأدية ما وجب علينا من مسؤولية، ونرجو منكم براءة الذمة، ونسألكم الدعاء. إن شاء الله سنكمل الدرس في بداية شهر شعبان، في بداية شهر شعبان سنشرع بالدرس في بداية المرحلة السادسة إن شاء الله تعالى، إلا إذا جد هناك جديد، مثلا عندنا أن الدوام في شهر رجب نداوم في شهر رجب، أو لا صار حادث والعياذ بالله أنه تأخرت الدراسة فهذا بحث.